بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. لا زال حديثنا في بيان الأقسام المشهورات، ووصل كلامنا إلى النوع الخامس وهي العاديات. قال المصنف: وهي التي يقبلها الجمهور بسبب جريان العادة عندهم. يقبلها الجمهور يعني هي بعض العادات اللي الناس تألفها وتعتاد عليها وتقبلها فتصبح عادة عندهم، تجري العادة عندهم. العادة بمعنى الطبيعة، يعني الطبيعة لدى الإنسان أحيانا لا واقع لها، لكن الإنسان هو يألفها بعد ما يستطيع التخلي عنها بسبب التكرار والاعتياد عليها. هذا نسمى بالعاديات، يعني مأخوذة من العادة. راح يذكر لنا المصنف أمثلة لها، كاعتياد احترام القادم بالقيام. الشخص من يقدم أنت تقوم له احتراما، له أصبحت عادة عند الناس. نعم، والضيف بالضيافة، إذا نزل عليك الضيف من عادات الضيافة أنك تقوم تستقبله وتضيفه. أو مثلا دخول رجل الدين، الرجل الديني، دخول رجل الدين على الناس الاعتيادين موطن احترام، يعتادون على القيام له احتراما له. أو مثلا بعد والملك بتقبيل يده، الرجل الدين الذي يقبل يده مثل المرجع الديني، أو مثلا الملك اللي الناس تقبل إيده لأنه إلى منزلة السلطان والملوكية، فيحكمون لأجل ذلك بوجوب هذه الأشياء لمن يستحقها. يعني يحكمون أنه واجب تقوم احتراما للقادم، واجب تقبل يد الملك أو الرجل أو المرجع الديني مثلا، واجب الضيف الضيف. لكن هذا الوجوب بين أخذه بسبب العادة اللي اعتادوها، وأمثلتها كثيرة. مثلا استقبال الشخص الفائز بالتصفيق، هاي عادة جرت أنه الشخص من يفوز يصفقوا له. أو مثلا جرت العادة أنه الزائر عندما تريد أن تحييه تنحني له بالانحناء، ومثلا أو مثلا ما شابه ذلك. أمثلة كثيرة، الأساس فيها هو عادة الناس. والعادات العامة كثيرة، وقد تكون عادة عامة لأهل البلد فقط أو القطر أو الأمة. مثلا عادة العرب سابقا كانت هي إكرام الضيف، إجارة المستغيث، هاي أصبحت يعني شيء من العاديات العامة الكثيرة عند كل أهل البلدان. وبعض الأحيان أكو بعض العادات مختصة ببلد دون بلد آخر. بقطر، القطر هو ما يسمى بالدولة مثلا، أو الأمة، أمة العرب دون أمة الفرس مثلا، أو جميع الناس. العاديات المشهورة عند جميع الناس مثل نصرة المظلوم، عداوة الظالم، مثلا عدم قبول استلاب حق الآخرين، أصبحت هاي عادة. فتختلف لأجلها القضايا التي يحكم بها حسب العادة. مرات أكو عادة عند بعض الدول أو البلدان لا تعتبر عادة عند بلدان أخرى، فنحن نحكم عليها إنها من المشهورات بسبب العادة عند أهل البلد هذا دون ذاك البلد. فقد تكون مشهورة عند أهل بلد أو قطر أو أمة، غير مشهورة عند غيرهم. إذا كانت مشهورة عند أهل البلد بسبب العادة اللي اعتادوها تكون مشهورة عندهم، البلدة الآخرة اللي ما معتادين هاي العادة إذا لا يكون مشهورا عندهم. فهذا الحكم جزئي يختلف من موطن إلى آخر، بل يكون المشهور أحيانا ضدها. يعني في بعض البلدان مثلا، في بعض البلدان قد يتفق عندهم أن الرجل إذا خلع لباس الرأس فهذا مذموم. في بعض البلدان الأخرى عندهم ضدها، يعني إذا تلبس لباس الرأس هو المذموم، فتختلف. فالمصنف يقول قد يكون المشهور ضدها في البلدة الأخرى. والناس يمدحون المحافظ على العادات، يعني الملتزم بها والذي يأتي بها دائما، ويذمون المخالف المستهين بها، يعني المخالف الذي لا يعمل بها هذا غير، يعني المخالف يعني الغير متبع لها يستهينون به. نعم، وكذلك يذمونه لو كان هو يستهين ويقلل من أهميتها أو من الالتزام بها. سواء كانت العادات سيئة، أحيانا أكو بعض العادات هي في نفسها سيئة، مثل منه أنه كما لو كان معروف عادة عند أهل البلد أنه لو أحد من أبناء البلد يحتاج مساعدة تقدم له مساعدة حتى لو كان هو الظالم، تعين على ظلمه. طبعا هاي عادة اشتهر عندهم، ما الأنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فهم عندهم عادة إذا واحد من أهل البلدة احتاج لازم تقدم له المساعدة، ومشهور عندهم هذا الأمر حتى لو كان هذا الشخص جاي يظلم، فهذا تعتبر عادة عندهم. هاي العادة هي في نفسها سيئة، بس بالنتيجة هي عادة عرفت عند أهل البلد واشتهرت، أو قد تكون هي في نفسها حسنة. والعادات الحسنة كثيرة، مثل هاي الأمثلة اللي ذكرها المصنف، اعتياد احترام القادم بالقيام. إذن قد تكون هذه العادة مخالفة ومذمومة وقبيحة في نفسها، وقد يتفق أن تكون ماذا؟ سيئة، وقد تكون حسنة. قد يتفق أن تكون العادات سيئة ومضرة، ورغم ذلك تكون مقبولة في هذا البلد بسبب اعتيادها. فنراهم يذمون من يرسل لحيته إذا كانوا اعتادوا حلقها. بعض الأقوام يذمون ويقبحون الشخص إذا لم يحلق لحيته، يرسلها يعني يطلقها بدون أن يحلقها. إذا هم اعتادوا على حلقها مثل المجتمعات الأوروبية أو الغربيين، عندهم مثلا حتى الموظف أو العامل إذا أجى للعمل وما حالق ذقنه يعتبروا هذا ماذا؟ خلاف اللياقة، لأنهم هم يذمون الشخص اللي يطلق لحيته. أو نعم، لأنهم نعم هذا واحد، ويذمون الحليق لأنهم اعتادوا إرسالها. بعض البلدان اللي يحلق لحيته هو المذموم، مثل بعض المجتمعات المتدينة أو بعض البيئة البدوية اللي يعتبرون اللحية هي عنوان رجولة الرجل، والشخص اللي يحلق لحيته يعتبروه ماذا؟ نقص في رجولته، مثل مجتمعات والبيئات البدوية. فإذا يذمون الحليق لأنهم اعتادوا إرسالها. هذا المنشأ بالحكم بالذم والقبح والحسن منشأه العادة اللي اعتادوا عندها حتى أصبحت إلى درجة المشهورات. ونراهم يذمون من يلبس غير المألوف لمجرد أنهم لم يعتادوا لبسه. بعض البلدان عندهم لباس خاص المحلي هم يلبسوا، إذا شخص يخالفهم ويلبس خلافه يذمونه لأن خلاف عادتهم. نعم، ومن أجل ذلك نرى الشارع حرم لباس الشهرة. حرم يعني تكليفا الشخص اللي يلبس لباس ويشتهر ويعرف فيه بين الناس، بحيث أنه يشار إليه، انظروا إلى فلان ماذا لابس، هذا سموا لباس الشهرة. اللباس اللي لبس الإنسان ويشتهر ويعرف بين الناس هذا محرم، لأن يوجب دخول المهانة على الإنسان، ويحرم على الإنسان المؤمن أن يهين نفسه أو يقبح نفسه عند الناس. فلذلك حرم الشارع لباس الشهرة، اللباس اللي لبس الإنسان ويشتهر ويعرف بين الناس، لأنه يوجب دخول المهانة والذلة والهتك لنفسه. والظاهر إن سر التحريم إن لباس الشهرة يدعو إلى اشمئزاز الجمهور من اللابس وذمهم له، لأن هو مني لبسه راح ماذا؟ يكون خلاف عادتهم وراح يكون مفارق إلهم، فلهذا هم يذمونه يشمئزون منه، يعني أنفسهم تبتعد عنه، فلهذا يذمونه. وأهم أغراض الشارع الألفة بين الناس، يعني سر من سر وحكمة حرمة لباس الشهرة أن الشارع ما يريدك تكون أنت غير مألوف عند الآخرين، ولا يريدك مذموم ولا مخالف لهم، بل بالعكس يدعيك إلى الألفة والمحبة معهم وتقاربهم واجتماع كلمتهم. لهذا ورد عنه يعني عن الشارع في بعض الحديث: رحم الله امرؤ جب الغيبة عن نفسه. جب بمعنى قطعه وأبعده، رحم الله امرؤان قطع أمر الغيبة عن نفسه وأبعدها عنه، يعني لا يجعل نفسه في متناول ألسنة الناس بحيث يختابونه، يعني يقطع هذا الطريق. منها هذا لباس الشهرة، لا تلبس لباس تخلي نفسك في معرض أن الناس تختابك وتتكلم عنك لأنك ماذا؟ تخالف عادتهم وتكون غير مألوف عندهم. ومنه الحديث المعروف: الإسلام يجب ما قبله، يعني يقطع ويغفر ما قبله. نعم، كما ورد في الشريعة الإسلامية المطهرة إن منافيات المروءة مضرة في العدالة كالأكل حال المشي في الطريق العام. ورد عدة في الشريعة الإسلامية النهي عن بعض الأفعال مع أنها ليست محرمة، لكن عللت الروايات أنها تنافي المروءة. نعم، المروءة يعني ما يعرف به الاحترام عند الناس، يعني الشخص يكون صاحب مروءة يعني محترم عند الناس، مثل منه الأكل حال المشي في الطريق العام، يعني هذا مذموم إنه الإنسان يمشي بطريق عام والناس تنظر إليه ويأكل أمامهم في حال المشي، أو مثلا أو يأكل في السوق أو الجلوس في الأماكن العامة كالمقاهي لشخص ليس من عادة صنفه ذلك، مثل رجل الدين المعروف يجلس بمقهى ويا الشباب مثلا ويشرب معاهم، هذا المكان غير مناسب إليه، أو مثل شيخ العشيرة أو رئيس القبيلة يجلس ويا ناس مثلا اعتياديين على المقهى ويتناول الحديث معهم أو وما شابه ذلك. طبعا هذا يختلف من عرف العرف. نعم، أحيانا قد يكون جلوس الكبير مع ذول البسطاء مقبول عند العرف، فلذلك منافيات المروءة تختلف من زمان إلى زمان آخر، من مكان إلى مكان آخر. مثلا في زمان قد يكون ارتداء، نعطيكم مثال، قد يكون ارتداء لباس الجندي بالنسبة إلى رجل الدين العالم من منافيات المروءة، يعني رجل دين يلبس زي عسكري، هذا من منافيات المروءة، لأن ما معروف، لأن لا يوجد حالة حرب ولا يوجد حالة استنفار، ويخرج رجل دين لابس لباس عسكري، هذا مذموم مخالف للمروءة. لكن في بعض الأزمان الخاصة مثل وقوع وقت الحرب، رجل دين لبس الزي العسكري حتى يقوي الهمم، يشحذ الجهاد والدفاع عند الناس، هذا إلا صار مرغوب. فهذا يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. طبعا اللي يكثر من مخالفات الأمور اللي تضرب مروءته يتأثر على عدالته، يعني شيئا فشيء راح يرتكب المكروه ثم يقع بمن بالمحرم، فلا يعد ذلك مضرا بعدالته، بل أحيانا تكون من مقتضيات وظيفة رجل الدين إنه ماذا يدعو الناس إلى شحذ هممهم للجهاد. فتختلف. وما منافيات المروءة إلا منافيات العادة المألوفة، حتى الأكل في الشارع هو لماذا مذموم؟ يعني خالف المروءة، مخالفة المروءة يعني خالف العادة المعروفة، إنه رجل الدين ليس من عادته يأكل أمام الناس أو في الشوارع العامة. هذا النوع الخامس من المشهورات. سادسا عندنا النوع الآخر من المشهورات، هي الاستقرائيات، وهي التي يقبلها الجمهور بسبب استقراءهم التام. عندنا بعض العادات مشهورة معروفة يألفها الناس ويقبلها ويتسالم عليها بسبب حصول استقراء التام لها. الاستقراء التام يعني التتبع والتصفح للجزئيات التام. إذا كان الاستقراء التام وإن كان هو قليل أو نادر، لكن هو بالنتيجة يفيد العلم واليقين، إذا حصل يسبب شهرة. أو بسبب استقراءهم الناقص، يعني يتبعون أكثر يتبعون ويصفحون أكثر الجزئيات ويعطون الحكم به، فبالتالي الاستقراء الناقص إذا كان مورده ليس يشمل جميع الجزئيات فهذا معنى أنه يفيد الظن. كحكمهم بأن تكرار الفعل الواحد ممل، يعني مثلا لو أنت كنت تستمع لشخص خطيب، هذا الشخص الخطيب يكرر المقولة 5-6 مرات، يعني كل ما يتكلم ويرجع يكرر المقولة، راح الإنسان يشعر بالضجر والملل، لأن ما جاي يستفاد شيء جديد منه، هو نفس كلامه يعيده 3 مرات و4 مرات، يصيب الضجر الملل. فإذا تكرار الفعل الواحد ممل يسبب الضجر، هذا بسبب ماذا؟ هم متبعين مستقرئين إنه تكرار الفعل ممل يسبب ضجر، أو إن الملك الفقير لابد أن يكون ظالما. إذا شخص فقير معدم لا شيء عنده ويعطى منزلة الملوكية والسلطان، إيش راح يكون؟ بعض الاستقراء يقولون يكون ظالم، لماذا؟ لأن هذا كان معدوم غير موجود عنده، فراح يبدي يظلم حتى يأخذ، كما يقولون خزائنه فارغة يريد يستدعي ملأها بالأموال، فيظلم الناس ليسلب حقوقهم ويأخذ أموالهم. لكن طبعا هذا بسبب استقراء تتبع وجدنا أنه بعض الملوك الفقراء المعدومين من يأخذون منزلة السلطوية والملوكية يقومون يظلمون حتى يسلبون حقوق الناس، هذا بسبب تتبع. ولو كان ناقصا، لأنه قد يوجد ملك فقير كان فقير بس هو عادل. إلى كثير من أمثلة ذلك مثل القضايا الاجتماعية، نذكر لكم أمثلة للقضايا الاجتماعية. مثلا الناس مشهور عندها إن مصاحبة الأحمق مضرة، هاي طبعا قضية اجتماعية، إنه الأحمق أنت إذا صاحبته ورافقته راح يضرك، راح يسبب لك دخول الجهل عليك، هذا بسبب استقراءهم تتبعهم. أو مثلا يشتهر عندهم إن الشخص الذي يكون بدين في جسمه يكون بليدا في عقله، الشخص السمين يعني غبي، هذا مشهور عندهم بسبب هم استقرأوا رأوا كم فرد من الأفراد هم بدينين سمينين لكن تفكيرهم بسيط، فاتهمهم بالبلادة فعمموا الحكم بسبب تتبعهم. بس هذا كما قلنا مو بالضرورة أنه جميعهم يكونوا ذلك، فهذا ما يفيد إلا الظن. مثال آخر بالقضايا الاجتماعية، مثلا يحكمون أن الشخص الذي يكون طويلا يكون ضعيف العقل، والشخص اللي يكون قصير يكون ذكي العقل، هذا بسبب تتبع، لكن هذا التتبع قد يكون ناقص وما يفيد إلا الظن. أو في بعض القضايا الأخلاقية، مثلا يحكمون أن ابن الزنا العياذ بالله يكون عدواني في طبعه، لأن لماذا؟ لأنه منشأ انعقاد نطفته حصلت من الحرام، وابن الزنا من خلقه عدوانية الطبع، وهكذا. هذا لعلهم هم اتبعوا نظروا كم شخص هكذا وحكموا عليه بهذا الحكم. وكثير ما يكتفي عوام الناس وجمهورهم بوجود مثال واحد أو أكثر للقضية، فتشتهر بينهم عندهم عندما لم يقفوا على نقض ظاهر لها كتشاؤم الأوروبيين من الرقم 13، لأن واحد منهم أو أكثر اتفق له أن نكب عندما كان له هذا الرقم. المشهور عند الدول الأوروبية أنه يشأمون من رقم 13، أنه بسنو سببه؟ لأن استقرأوا واتبعوا، حتى لو وجدوا فرد واحد أو مثال واحد أو مصداق واحد اتفق أنه حصل أنه أنه كل ما يطلع لرقم 13 تصيبه نكبة أو مصيبة أو حادثة مأساوية، فحكموا أنه رقم 13 مشؤوم. وهذا أيضا موجود هم عند العرب، كتشاؤم العرب من نعاب الغراب، النعاب يعني صوت الغراب. العرب سابقا إذا كانوا يخرجون في سفر ويمر عليهم غراب وينعب ويصيح يتشاؤمون من هذا السفر، يرجعون لا يكملون سفرهم. شنو السبب؟ يقولون راح يصيبنا مضرة في هذا السفر، لأنه يشاؤمون من صوت الغراب. لا نعم، فهذا بالحقيقة ناتج من تتبع مورد الظن، لكن أصبح مشهور عندهم. وصيحة البومة كذلك، صياح البومة طائر البومة أيضا عندهم ماذا؟ يسبب تشاؤم، وهكذا عند كثير من الناس. إذن الخلاصة توجد بعض العادة، توجد بعض الأفعال الناس الفوها وقبلوها بسبب استقراءهم فأصبحت مشهورة عندهم. نعم. رابعا، الآن نتكلم عن النوع الرابع من اليقينية البديهيات المعروفة اللي كلامنا لازال فيها، لأن إحنا كنا نتكلمنا عن اليقينيات والمظنونات والمشهورات كبديهيات. الآن راح نتكلم عن النوع الرابع، الوهميات. من النوع البديهيات هي الوهميات. نعم، المراد بالوهم هنا يعني المعاني اللي يختارها الإنسان في ذهنه وهي كاذبة لا واقع لها. مثال ذلك، مثلا شخص يقول كل موجود هو متحيز، يعني لابد يكون مكان يحويه، لابد يشغل حيز من الفراغ، فهذا من يعطينا حكم كل موجود متحيز لابد من مكان مثلا يحوز فيه ويشغله، يعني هذا راح يشمل حتى الأشياء، حتى الذوات المجردة مثل ذات الله عز وجل. لكن هذا نقول مبني على الوهم، لأنه هذا الحكم ابتناء لأنه وجد أكثر الأجسام تشغل حيز من الفراغ، فاعتقد أن كل الموجودات لابد أن تكون متحيزة. هذا مثال. مثال آخر نذكر لكم على الوهميات، مثلا شخص يتوهم أن الروح لها لون أبيض، في حين أن الروح هي أمر ماذا؟ أثيري مجرد لا ترى بالعين، بس هو يعتقد أن الروح لونها أبيض، أو يعتقد أن الروح لها أجنحة تطير وتنتقل من مكان إلى مكان آخر. هذا نسميه وهم. نعم قد يكون بديهي واضح عند الناس، بس هو مصدر الوهم. فلهذا قال والمقصود بها القضايا الوهمية، المقصود بالوهميات القضايا اللي يكون منشئ الحكم فيها هو الوهم. الوهم كما قلنا هو الأمر الكاذب الغير مطابق للواقع. الصرفة يعني الوهمية، القضايا الوهمية الصرفة يعني القضايا الوهمية الخالصة الذي لا منشئ للحكم فيها إلا الوهم، يعني من دون دليل من دون برهان عليها، فيسموها بالصرفة يعني الخالصة. نعم إذا كان هناك بعض القضايا هي قد تكون من الوهميات عند الناس مثلا وبديهية عندهم، لكن مصدرها مأخوذة من الحس، بعد ما نسميها وهمية. قد تكون صادقة، قد تكون وهمية بس تكون صادقة لأن مصدرها الحس. فإذا بعضها واقعي مأخوذ من الحس هاي نسميها قضايا صادقة وإن كان من شأها الوهم. نعم المصنف يقصد بالبديهيات المعروفة هي من الوهميات الصرفة يعني الخالصة التي لا واقعية لها، لا ليس من شأها الحس، وهي قضايا كاذبة يعني غير مطابقة للواقع، إلا إن الوهم يقضي بها يعني يحكم بها. الوهم كما قلنا هو قوة في النفس تحكم على الأشياء في حين أن هذا الحكم لا واقع له، إلا أن الوهم يقضي بها يعني بالوهميات قضاء شديدا. نعم طبعا قصدنا بالوهميات الصرفة الكاذبة بينا هي المعاني المجردة عن الحس، وإلا إذا كان هناك بعض القضايا الوهمية اللي مصدرها الحس ترى قد تكون مطابقة للواقع وقد تكون ماذا؟ صادقة. نعم فلا يقبل ضدها أو ما يقابلها، يعني إذا شخص تقول له توجد بعض الذوات موجودة لكن لا تحتاج إلى مكان لإيجادها لأنها مجردة وليست مادية، ما يقبل هذا الكلام منك. لا يقبل ضدها، يقول لك إذا موجود لازم مكان يحيزه، فما يقبل. فلا يقبل ضدها أو ما يقابلها حتى مع قيام البرهان على خلافها، يعني حتى لو أثبتت له بالبرهان أن الأشياء المجردة لا تحتاج إلى مكان يحوزها يعني تكون يشغل حيز بالفراغ منها، مع ذلك ما يقبل منك. نعم فإن العقل يؤمن بنتيجة البرهان، البرهان حتى أو مثلا إذا أنت بعض الناس تقول له لا إنه الله عز وجل موجود وتقيم له بالبرهان، لكن يقول لك ما دام الله عز وجل ما أشوفه بعيني إذن هو غير موجود، لأن كل شيء يعني ما أشوفه بعيني يعني غير موجود، هذا مصدر الوهم. وإن أنت قمت لبرهان على وجود الله تعالى، نعم برهان عقلي، ولكن الوهم يعاند، وهمه حكمه في داخله بما يطابق الكذب وغير مطابقة الواقع هذا أقوى يكون من العقل، يقولون وهمه أقوى من حكم وهمه أقوى من حكم عقله. الوهم يعاند ولا يزال يتمثل ما قام البرهان على خلافه كما ألفه ممتنعا من قبول خلافه. إذا عقل الإنسان يحكم بالضرورة على وجود الله تعالى بالدليل والبرهان ويؤمن بأنه تعالى لا يحده مكان أو زمان ولا كيف ولا أين ولا أول لأوليته ولا آخر لآخريته ولا يشار إليه، لكن الوهم ايش يحكم؟ أن كل موجود لابد أن يكون له مكان يحوزه، لابد أن يكون له مكان، لابد أن يكون له زمان، لابد أن يكون له بداية، لابد أن تكون له نهاية، لابد أن يكون له كم أو كيف أو يثبت له جسم. إذا كان الوهم يحكم على النفس بذلك فهذا معناه أن الوهم أصبح أقوى من العقل، إذا كان الوهم أقوى من العقل، هذا يجعل الإنسان يقع بمن؟ بالحكم القضايا الوهمية الكاذبة. ولذا تعد الوهميات من المعتقدات. الوهميات الأمور التي تؤدي إلى الوهم والاعتقاد بها، يعني الإيمان بها، هذا أحيانا يدخل بباب الاعتقاد. مثل المثال اللي ذكرناه، أنه بعض الناس يعتقد أن الروح موجودة ولونها أبيض، يعتقد بذلك ويؤمن به ويصدق به، صار عنده معتقد. وأحيانا قد يدخل في باب الجهل المركب، يعني حتى لو تقيم له دليل ما يؤمن به. نعم، ألا ترى أن وهم الأكثر، ألا ترى أن وهم الأكثر يستوحش من الظلام ويخاف منه؟ كثير من الناس يخافون من الظلمة، مثلا يقول اترك الضوء مفتوح قبل ما أنام لأن أنا أخاف من الظلمة، مع أن الظلمة هي موجودة في المكان، ما السبب لضرر؟ يعني لو كان المكان كما يقول المصنف منير أو مظلم هو ما يصيب ضرر، بس هو ما يستأنس مع الظلمة، يعني يستوحش منها، لأنه شي يعتقد أن الظلمة صيبة بالضرر أو الخوف ويخاف منه، مع أن العقل لا يجد فرقا في المكان بين أن يكون مظلما أو منيرا، لأن ماكو مصدر للخطر أو الأذى قربك. فإن المكان هو المكان في الحالين، يعني في حالة الإنارة أو في حالة الظلمة، وليس للظلمة تأثير فيما يوجب الضرر أو الهلاك. يعني حتى لو طفينا المصابيح أنت ما راح يصابك ضرر، ما راح يصابك أذى، أو ما تهلك أو تموت. هذا مثال. مثال آخر يذكر لنا المصنف، طبعا هسه شنو منشئ الخوف والوحشة من الظلمة وعدم الاستئناس بها؟ الوهم، لأن هو يتوهم أنه المكان المظلم خطر، فأصبح هذا أمر واضح عنده من البديهيات كأنه. هذا مثال. مثال آخر، يخاف أيضا من الميت وهو جماد لا يتحرك ولا يضر ولا ينفع. يعني إذا إنسان قلنا له أبقى هاي الليلبات مع الميت في غرفة واحدة، يرفض، يخاف. قلنا ليش تخاف؟ يقول أخاف من الميت، مع أن هذا الميت جماد ما يتحرك ما يضر ما ينفع. هذا الخوف، هذا الخوف شنو منشأه؟ الوهم، يعتقد أنه الموت موت يسبب الرعد والخوف، فمع أن الخوف ينبغي أن يكون من شخص الحي، لأن الحي هو اللي يضر، هو اللي يضر قد يصيبك، إلا أن الميت، الميت هذا لا يتحرك لا يضر ولا ينفع، لا يتخلف عن كونه عاجز، فأي ضرر رح يصيبك به. بس هذا الحكم بالخوف بالبقاء مع الميت من شأه الوهم، حتى أصبح كأنه واضح بديهي معروف. ولو عادت إليه، طبعا يقول الميت لا يضر ولا ينفع، ولو عادت إليه الحياة فرضا فهو إنسان مثله، يعني حتى لو كان حي هو ما يضرك كما كان حيا، وقد بل بالعكس قد يكون أحب الناس إليه، يمكن أبوه أو والدته، بس يخاف يبات معاها. نعم، ومع توجه النفس إلى هذه البديهية العقلية، يعني الأمر الواضح البين عقلا نعبر عنه بالبديهية العقلية، ينكرها الوهم ويعاند. مثل كل علة لابد لها، كل معلول لابد له من علة، هو واضح بالبداهة العقلية، بس نجد أنه بعض الناس ينكر وجود علة لبعض الأسباب ويعاند. هذا النكران والجحد منشأه منه حكم الوهم عليه، فيستولي عن النفس فقد تضطرب من الظلمة ومن الميت، لأن البديهية الوهمية أصبحت أقوى تأثيرا على النفس من البرهان. هذا اللي بينا أنه الشخص اللي يكون الوهم أقوى من عقله راح يحكم عليه، راح يتبع هو البديهية الوهمية، يعني أصبح عنده واضحة بالوهم وتصبح أقوى تأثير على نفسه، حتى لو أقمت له البرهان ما يؤمن بالبرهان، البرهان نقصد به حكم العقل ما يتبعه. ولأجل أن يتضح لك هذا الأمر جرب نفسك، لأن المصنف راح يعطينا مثال موجود من الواقع الخارجي. واسأل أصدقائك كيف يتمثل لأحدكم في وهمه دورة شهور السنة. يعني السنة فيها 12 شهر وبها 4 فصول، يعني كيف يبدأ من أول الشهر إلى الشهر 12؟ قد يتخيل أنه مرور الأشهر يصبح مثل الدائرة، من الأول إلى الثاني إلى الرابع وينتهي بمن؟ بالشهر الثاني عشر ويرجع من الأول للثاني عشر، فيقولون دورة السنة دورة الشهور. هذا وهم، وجود دائرة وتسلسل الأشهر حولها هذا طبعا وهم تقريبي عند النفس، بس بالحقيقة هو ما يوجد دائرة، هو يوجد تسلسل. بس أنت تريد تقرب التسلسل وتتبع أدوار الشهور فتقربها بالدائرة، على ان على اعتبار أن الدائرة مهما بعدت راح ترجع تقفل مع نقطتها وهكذا. نعم. ولأجل أن يتضح لك هذا الأمر جرب نفسك وسأل أصدقائك كيف يتمثل لأحدكم في وهمه دورة شهور السنة. تأمل ما أريد أن أقول لك، فإن الإنسان على الأكثر لابد أن يتوهم دورة شهور السنة، لأنه هذا الأمر هو بالحقيقة أمر مو مادي، أمر معنوي، والإنسان يألف بالأمور المعنوية أو المجردة، يألف ويستأنس إذا قربت إلى الأمور المادية، فلهذا هو يصور دورة السنة على شكل دائرة حتى يألفها ويقرب إلى فهمها. لابد أن يتوهم دورة شهور السنة أو أيامها بشكل محسوس، لأن بالحقيقة هي أمر مجرد، يعني أمر ليس مادي، بس هو فسوى يقربها بشيء محسوس، يقرب الدورة بالدائرة بشكل من الأشكال الهندسية مثل الدائرة. تأمل في نفسك جيدا، لابد أنك تتوهم هذه الدورة على شكل دائرة منتظمة. الدائرة المنتظمة هي الدائرة اللي تبدأ من نقطة وترجع تنغلق بنفس النقطة، في علم الرياضيات يسموها الدائرة المنتظمة، أو غير منتظمة، الدائرة اللي تبدأ بنقطة وتستدير لكن ما تنغلق وترجع إلى نفس النقطة وتكون منتهى لها مع أنها كانت بداية لها. فما أحياناً يسموها النصف دائرة أو الدائرة الغير منتظمة، أو يكون على شكل مضرس. الشكل المضرس هو الشكل اللي إلى قمم، يسموه مضرس، لعله هذا اصطلاح خاص موجود في علم الرياضيات. الشكل المضرس هو الشكل اللي يكون له رؤوس فيسموه مضرس، كأضراس الجبال. هذا يكون بيمن بعدد الشهور، أو شكلا مضلعا متساوي الأضلاع مثل المعين مثلا، أو غير منتظم في أضلاعه الأربع أو الأكثر أو الأقل، قد يكون له أربعة أضلاع، ستة، ثمانية، اثنى عشر ضلع بعدد الشهور أو أقل، لأن أنت مرة تسوي دورة شهور تسوي له اثنى عشر ضلع أو 12 رأس، ومرة تسوي دورة فصول أربعة بالسنة تسوي لها أربعة ضلع وهكذا. مع أن السنة ودورة أيامها وشهورها من المعاني المجردة، يعني المجردة عن المادة، هي من الأشياء التي لا زمان لها ولا حجم ولا حركة ولا طول ولا عمق ولا ارتفاع، يعني ما إلها مادة ملموسة، أمر مجرد، معنى مجرد. نعم. أو غير المحسوسة، يعني ما لا تدرك بالحس، بس الإنسان حتى يألفها يفهم معانيها يصورها بصورة المحسوس. ما سبب ذلك إلا لأن الإنسان يأنس بالمادة، يألف معاها، قريب من الحس، وهذا واضح للعقل. كثير من الأمور المعنوية أو المجردة ما تستطيع تشرحها للإنسان وتفهمها إلا تقربها بمن؟ بالأمور المادية المحسوسة، تقول له مثل كذا وكذا. نعم. لكي يفهمها، وإنما نعم، وهذا واضح للعقل، غير إن الوهم إذا خطرت له السنة تمثلها في شكل هندسي وهمي يخترعه من أيام طفولته من حيث لا يشعر، ويبقى وهمه، يعني الحكم اللي صدر بنفسه اتباعا للوهم، معاندا، يعني مصر لا يقبل على هذا التمثل الكاذب. يعني حتى لو نقول له دورة السنة ليست دائرة، هو يعاند يقول لا دائرة، تبدأ وتنتهي من الشهر الأول وتنتهي بالشهر الثاني عشر. ولعل الإنسان بكذب هذا الوهم وسخافته قد يخجل من ذكره لغيره. هو يؤمن أنه دورة السنة على شكل دائرة، بس قد ما يتكلم هذا عند بعض الناس، يخاف يستهينون به أو يخجل أو خاف يسخفون أمره، ولكنه لا ينفك عنه في السهر في سره. مثلا لو سئل البعض، وهذا نجده عند كثير من الناس، دائما بعض الناس في داخل نفسه يسأل هذا السؤال، أين الله؟ أين مكان الله؟ وش يعتقد أن الله موجود في السماء، موجود بوهم هذا الشيء، بس يخاف يذكر أمام الناس حتى الناس ما يسفه، بس هو معتقد بداخله بحكم وهمه أن الله ماذا موجود بالسماء. لهذا أول ما يتوجه بالدعاء يرفع يده للسماء، من تسأله شو السبب يقول الله في السماء، هو راح يرزقني. فإذا هذا موجود في النفس بس قد ما يذكر أمام الآخرين، يخاف أنه يخجل من ذكره. لو سئل البعض أين الله سوف ينتقل ذهنه إلى جهة العلو. إذا قلت له إن الله يأمر وينهى، فشي يتصور إن الله ملك وله عرش ويصدر الأوامر والنواهي ويحيطه الخدم أو الحشم، أو إن الله يحكم مثل الملك، هذا مصدر الوهم. مثلا لو قلت له جنات تجري من تحتها الأنهار، شي يتصور إنه أراضي شفافة تجري من تحتها الأنهار، فهذا كما قلنا مصدر الوهم. وإنما أذكر هذا المثال، يقصد المصنف مثال دورة شهور السنة على شكل الدائرة، لأنه يسير يعني بسيط لا خطر في ذكره، يعني ما يستوجب ترتيب الحكم عليه وقوع ماذا في حكم يناقض حكم العقل. هسه لا مانع انك انت تتصور ان دورة شهور السنة على شكل دائرة، ما يخالف العقل هذا الامر. لا خطر في ذكره وقد يؤدي الغرض من ذكره، لان احنا غرضنا نريد نقرب انه الانسان احيانا عنده موجود حكم في نفسه وسريرته مصدره ومنبعه الوهم. والسر في ذلك ان الوهم تابع منقاد للحس، تابع مأخوذ من التبعية، منقاد يعني مسير للحس، يعني في أحكامه، أحكام الوهم قد تكون مأخوذة من أحكام الحس، ومكبل به يعني مقيد به، فما لا يقبله الحس لا يقبله الوهم. وجود الأشياء من غير مكان وزمان ما يقبل الحس، لهذا الوهم أحيانا هم ما يقبله. من تقول له أكو بعض الأمور المجردة لا تحتاج إلى حس، ينكرها نعم لا يقبلها، إلا ماذا، إلا لابسا ثوب المحسوس، أي حكم تذكر له إذا كان مرتبط بالمعقولات أو المجردات ينكر أحيانا، إلا إذا أردت تقرب لي بالتوهم بإطار المحسوسات، عند ذلك قد يستطيع قبوله، قد يستطيع قبوله. يعني مثل شخص يقول له تؤمن بوجود الروح، يقول ما أشوفها بعيني، إذن هي غير موجودة. بس إذا قلنا له الروح هي عبارة عن شيء أبيض له أجنحة، يقبله، يؤمن به، يعتقد به. فإذن إلا إذا تلبس له ياب ثوب المحسوس، وإن كانت له يعني للإنسان قابلية في إدراك المجردات، الإنسان بما وهب الله من قوة العقل لا مانع أنه يدرك أن هناك بعض الأمور مجردة موجودة لا يشغلها حيز أو مكان أو زمان، مقابل لأن يدرك ذلك بما وهبه الله من قوة العقل. وإن كانت له يعني الإنسان قابلية على إدراك المجردات عن الحس كقابليته لإدراك المحسوسات، هذه القابلية موجودة عند الإنسان بالقوة، وهي بحاجة إلى إخراجها إلى نحو الفعلية. هذا يعني أن الإنسان يبدأ حسيا يعني ثم يسير بتكامله إلى أن يصل إلى درجة العقل ويدرك المعاني المجردة، مثل بعض الفلاسفة المسلمين، مثل صدر المتألهين، هذا من العلماء والفلاسفة اللي قوة عندهم الإيمان بالأمور المجردة. فبعض الناس يبدأ من الحس ويتكامل ويوصل إلى درجة العقل ويدرك المعاني المجردة. نعم، على العكس من بعض نظرية بعض العلماء مثل نظرية الإفلاطونية أو الأرسطية، ذول يقولون الإنسان يبدأ من المعنى المجرد وينتهي للمعنى المحسوس. فأكو رأي يقول الإنسان يبدأ من الحس ويأتلف ويستأنس معاه إلى أن يؤمن بالمجرد المعنوي، والبعض بالعكس يقول الإنسان يبدأ من المجرد المعنوي وينتهي إلى الحس. نعم، فإذا كانت أحكام الوهم جارية في نفس المحسوسات كحكمه مثلا أحيانا بعض الناس يحكم بحسن المرأة الحسناء أو قبح المرأة القبيحة الشهواء، هذا حكم من جاري من حكم الوهم، فالعقل يصدق فيها فيتطابقان في الحكم كما في الأحكام الهندسية. أحيانا أكو حكم موجود بالوهم يطابق الحس فيكون صادق، وأحيانا أكو حكم بالوهم ما يطابق الحس فشي يكون كاذب. إذا الآن إحنا حكمنا أنه المرأة حسنة الوجه جميلة بحكم وهمنا، هذا حكم الوهم يطابق الحس، لأن فعلا بالخارج الناس تستأنس برؤية الوجه الحسن وتعتبره جمال. هذا حكم الوهم إذا طابق الحس يكون صادق. أو يحكمون أن المرأة التي وجهها قبيح هي مرأة شوهاء أو ذميمة لا ينظر إليها، إذا كان مصدرهم الحس فهذا حكمهم مقبول. أو مثل الحكم اللي يصدر الإنسان في الأحكام الهندسية، إذا الوهم حكم مثلا أن المثلث المحسوس زواياه تساوي قائمتين، الوهم فالعقل هم يصدق بهذا الحكم، وأيضا يحكم حكما مشابه له ويحكم أن المثلث زواياه القائمتين متساويتين. فإذا قد يكون الحكم مصدر الحس فيطابق الواقع. ومثل ما إذا حكم الوهم بأن هذين الجسمين مثل جسم حار وبارد لا يحلان في مكان واحد بوقت واحد، ينضدين، ما تقدر تقول هذا الجسم حار بارد بهذا الزمان في هذا الوقت في هذا المكان، هذا يستلزم اجتماع ضدين وهو باطل بضرورة العقل. فإن العقل أيضا يساعده فيه لحكمه بأن كل جسمين مطلقين كذلك فيتطابقان. إذا كان من شأك الحكم بأن الحار والبارد ما يجتمعان بمكان واحد وزمان واحد هو الوهم، فالعقل يساعدك عليه ويحكم عليه لأن هذا مطابق للحس ومطابق للضرورة العقلية. فإذا قد يكون وهمك من شأه الحس فيطابق العقل. وإذا كانت أحكامه في غير المحسوسات، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه. والحمد لله رب العالمين، ونصلى على محمد وعلى محمد.